بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأوفيكم أيها الإخوة في هذا المجلس نواصل فيه على بركة الله مدارسة الأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله، وقد وقفنا على الحديث 15. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث أيها الإخوة عمده في باب الأدب، وديننا دين الأدب، فقد جاء هذا الدين تاما كاملا لكل ما يحتاجه المرء في أمور العقائد والأحكام والمعاملات والآداب والأخلاق وغير ذلك. قال الإمام ابن أبي زيد المالكي رحمه الله: جميع آداب الخير تتفرع من 4 أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني هذا الحديث. وقوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله: لا تغضب، وقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا هذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث الجوامع في باب الآداب والأخلاق، ونتكلم عليه إن شاء الله، ونتلمس ونتفقه فيما فيه من المعاني والآداب في مفردات الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا. الخير نوعان: خير لذاته وخير لغيره. الخير لذاته يعني الكلام الذي هو خير في نفسه، كذكر الله والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، قراءة القرآن، تعليم العلم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دعوة إلى الله، هذا خير في ذاته. والخير لغيره أن يقول الإنسان كلاما ليس خيرا في ذاته، كلام عادي كما نقول، لكنه يؤدي إلى خير. يعني إنسان يتكلم في أمور الحياة الدنيا أمور عادية كما نقول سوالينا، لكن قصده إدخال السرور على والديه، على جلسائه، على ضيفه، على إخوانه، فهذا الكلام هل هو خير؟ خير لما يؤدي إليه، هو خير لكن باعتبار ثمرته، لأنه يؤدي إلى الأنس وإزالة الوحشة وحصول الألفة والسرور. وإلا لو جلس الإنسان مع الناس ساكت منقبض هذا غير لائق، وإنما الإنسان يتحدث إلى جليسه بالحديث الطيب. نعم. نبدأ الآن بالخصال الثلاث. هذا الحديث أيها الإخوة اشتمل على 3 خصال. الخصلة الأولى قول الخير والصمت عما عداه، والثانية إكرام الجار، والثالثة إكرام الضيف. نتحدث عن هذه 3. الأولى قول الخير والصمت عما سواه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه كلمة جامعة وقاعدة تربوية راسخة في حفظ اللسان، وقد دلت نصوص الشريعة على خطر الكلام وعظيم أثره، وأيضا أشارت وحثت على الحفظ، حفظ اللسان وصونه. قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث مخيف. كلمة، نعم كلمة، لكن هذه الكلمة هوس به في دركات النار والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. رواه الترمذي بسند صحيح. من صبر الناس ونظر في حال الواقع وجد أن الصمت نجا. وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك. رواه أحمد بسند حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول: اتق الله فينا كل الأعضاء تتوجه إلى اللسان، تخاطبه كل يوم. ماذا تقول؟ اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي بسند حسن. ومعنى قول تكفر اللسان يعني تذل وتخضع له. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فإذا المعول على اللسان. رواه أحمد بسند حسن. وقال عمر رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سخطه. وقال يحيى بن أبي كثير: ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله، ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله. يعني كأن اللسان هو المقياس والميزان لما عدا. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يودغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتير لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعمل. طيب، وهنا مسألة أقسام الكلام. إذا عرفنا خطورة الكلام وأنه بهذه المثابة، فالكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خير وشر ولغو. كلام خير وكلام شر وكلام لغو. الكلام الخير هذا معروف، هو المطلوب، والكلام الشر معروف أيضا، وهو المحرم الذي نجتنبه. الكلام اللغو يعني الذي ليس بخير ولا شر، يعني كلام عادي، ما هو خير ولا شر. اليوم برد واليوم حر، والرز اليوم بكذا، كلام من كلام الناس. نعم، هذا لغو عادي، يعني كلام لا خير ولا شر، فهذا ليس بمحرم، لكن الأفضل الصمت، السكوت عنه. لماذا؟ لهذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يصمت عن الأمر غير، يعني إذا كان كلام خير تكلم، سواء خيرا لذاته أو خيرا لغيره. إذا كان ما هو خير السكت، إن كان شر فهذا بلاء إثم وحرام وعاقبته وخيمة، وإن كان كلام لغو لا خير ولا شر ما بفائدة، ضياع وقت. نعم، إذا أفاد هذا الحديث الأمر بقول الخير والصمت عما عدا، هذا هو الخلاصة. يعني ما هناك شيء مستوي الطرفين، فليقل خيرا أو ليصمت. إذا كان خير تكلم، وإذا كان ليس بخير فالصمت. قال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. رواه الطبراني بسند صحيح. في الحديث الآخر: كل كلام ابن آدم عليه لا نهى إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله عز وجل. رواه الترمذي. ونختم هذا المبحث بفائدتين. الأولى: التعبد بالصمت. يقول ابن رجب رحمه الله: التزام الصمت مطلقا واعتقاده قربة، إما مطلقا أو في بعض العبادات كالحج والاعتكاف والصيام، منهي عنه. يعني التعبد بالصمت هذا ليس مشروعا. وذكر بعض النصوص والآثار في ذلك في كتابه جامع العلوم والحكم. الفائدة الثانية: الصمت على الطعام. وقد شاع على بعض الألسنة يرددون كلمة يقولون: لا سلام ولا كلام على الطعام. وهذا ليس من السنة، يعني هذه الكلمة ليست حديثا ولا أصل له شرعا، بل الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك أنه تكلم على الطعام. في حديث أبي هريرة قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بنحل، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه الذراع، فنهس منها نهسة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذاك؟ وأخذ يحدثهم حديث الشفاعة الطويل، فكان يتكلم وهو يأكل على الطعام. والحديث في الصحيحين. وأيضا ورد حديث أخرى تدل على ذلك لا نطيل بذكرها. فإذا الكلام على الطعام كالكلام على غير الطعام، حسن وحسن وقبيح وقبيح. طيب، المبحث الرابع وهي الخصلة الثانية: إكرام الجار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وهذا الموضوع أيها الإخوة تكاثرت نصوص الكتاب والسنة بالوصية بالجار والتأكيد على حقه. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مهتالا فخورا. الجار ذي القربى من هو؟ الذي بينك وبينه قرابة. والجار الجنب، نعم، الذي ليس بين الجار الذي ليس بينك وبينه قرابة، الجنب من البعد. والصاحب بالجنب كذلك أمر بالإحسان لهذا، الصاحب بالجنب هو كل مصاحب ومرافق، يعني أحسن ما يقال في معناها. بعض المفسرين ذكر عباراتها أمثلة، لكن أحسن ما يقال إنه الصاحب بالجنب، يعني من كان مصاحبا لك مرافقا لك في أي شيء، يدخل فيه رفيق السفر ويدخل فيه الزوجة صاحبتك ورفيقك في السفر ونحو ذلك. وفي الحديث عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. والآن نتحدث حول هذا الأمر الذي جاء الإرشاد إليه في الحديث في مسألتين أو ثلاثة. المسألة الأولى صور الإحسان إلى الجار، أنه يقول فليكرم جاره. كيف يكون الإكرام والإحسان إلى الجار؟ يكون بصور، منها أولا حسن المصاحبة والمعاشرة، يعني أنت مع جارك أحسن صحبته ومعاشرته، وهذا داخل في الإحسان والإكرام. ويكون ذلك بالقول والفعل، يعني كل إحسان قولي أو فعلي تفعله. ويدخل تحت هذا الكلام ما لا يحصى من الأمثلة والصور، يعني مثلا السلام، تسلم عليه إذا لقيته. بعض الجيران مكفهر، نزل رأسه ولا يسلم، يدخل يخرج كأنه مختلف، في انقباض منقبض عن جيرانه، لا يريد يعني يحتك بأحد. وهذا ليس من خلق الإنسان، على الجار له حق كما سمعنا. ومن إكرامه إلقاء السلام عليه، وإذا سلم عليك ترد عليه السلام بإقبال وجه وبشاشة وطلاقة محية. وأيضا طيب الكلام، كلامك معه طيب، كلام لين، كيف حالكم، كيف الأهل، كيف الأولاد، الأمور طيبة ما شاء الله. أيضا من صور حسن المصاحبة للجار التهنئة، إذا حصلت له نعمة تهنيه، جاءه مولود رزق مثلا برزق ربح تجارة، أو جاءه ترقية أو غير ذلك من المناسبات الطيبة تهنئه، وإذا مرض تعوده، وإذا مات له ميت تشيعه أو تعزيه على الأقل، وإذا يعني كان هناك مناسبة تدعوه، وإذا دعاك فتجيبه. هكذا يكون حسن الصحبة وهو عشر. الأمر الثاني من صور إكرام الجار وتعاهده بالهدية، وجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. والهدية يا أخوان مشكلة الآن، الناس يعني ما صار بينهم التهادي لأنهم تكلفوا، صار فيه كلافة، والهدية تكلف، وينفق لها مال واستعداد، ويذهب إلى محلات معينة وتغليفات وبطاقات، هذه الكلفة هي التي رفعت الكلفة وأحجم الناس عن هذا التهادي. لا، الهدية بمعناها وليس بثمنها ولو كانت يسيرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع إلى التوجيه، قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه. والحديث الصالحين، يعني تعاهدوا جيرانكم هدايا، أعطهم شيء ولو فرسا شاه. ما هو الفرس شاه؟ هو عظم قليل اللحم، لا يعد شيئا عند الناس الآن، ما عليه إلا قليل من اللحم، وأصله يطلق على خفق البعير كالحافر للدابة، لكنه استعير للشاه فقيل فرس له شاه، أما الشاه لها يسمى الظل. المهم أن هذا شيء، يعني شيء عند الناس تافه، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحتقر الجارة تعطي جارتها ولو هذا الشيء. وأيضا الإنسان يبدأ بالأقرب فالأقرب، يعني من يعطي من يهدي يبدأ بالأقرب فالأقرب، لقول عائشة قالت: يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال عليه الصلاة والسلام: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. الثالث من صور الإكرام والإحسان إلى الجار إعانته عند الحاجة، يعني إذا كان في حاجة أو ضرورة تعينه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، حديث رواه الطبراني وابو يعلى بسند صحيح. ما يصلح تتقلب في النعم وتفرش الموائد، تداخل طالع لهذه الطيبات وانواع الملذات والحلويات وجارك جائع، ونتفقد يا اخوان جيران. ربما الجار الفلل هؤلاء، لا الحمد لله امورهم طيبه، لكن لنا جيران نغفل عنهم، حارس، عامل، قد يكون معنا في الحي أو قريب من المسجد، ولكن المسكين ما يجد أحيانا ما يكفي، فننتبه لهؤلاء. يجب معونة الجار ومواساة في هذه الضرورات، تطعمه من الجوع وتكسوه من العري. أيضا الرابع من صور الإكرام والإحسان اللين وحسن المعاملة، وهذه كلمة عامة في كل ما يكون بينهما. لا ينبغي يا أخوان أن يكون المرء قصيا شديدا متشدد مع جاره، يدقق ويمنع ويخاصم ويعني يكون مشكلة معه على أشياء لا تستحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه، والحديث في الصحيحين. وبعض الناس يكون في هذا شديد وعسر ودائما مع جيرانه في شد ويدقق وينقر على ألف أشياء. الأمر الخامس من صور إكرام الجار والإحسان إليه حفظ عرضه، وهذه نقطة مهمة. الجار يستر عورة الجار، يغض بصره عن محارمه، لأنه جارك، لأنه تراه وهو داخل طالع وأهله وعائلته ومحارمه. ولا يفعل الجار ما يكون سببا في الكشف على جاره، لا يفتح نافذة تطل على الجار وتكشف، أو يفعل شيء يؤذي جاره في أهله وفي عرضه. وأيضا لو علم شيء لا يتحدث بما يراه أو يعلمه من أحوال جاره التي يكره الحديث عنها، قد سمعته البارح يتخاصم مع امرأته، ما بكرة تنشر الكلام في المسجد وجماعة المسجد، والله ابنان البارح كل الليل وحرمته قال وصجة ولنجة، ما يصلح هذا. بل تستر المسلم الجار أخص، إذا كان المسلم يجب الستر عليه فالجار أخص. يقول الشاعر الجاهل، شوف الجاهل قبل الإسلام عنتر، يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، وأشنع من ذلك وأعظم الزنا بامرأة الجار. فهذا الزنا عظيم وكبيرة، لكن الزنا بامرأة الجار مضاعف أضعاف. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ شوف السؤال. قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك، يعني تشرك بالله. قال: ثم أي؟ رقم اثنين. قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ رقم ثلاثة. قال: أن تزاني بحديدة جارك، يعني امرأة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، رواه أحمد من سنة الأسر. يعني الواحد لو زنى بعشر نساء أسهل من أن يزني بامرأة، لكن امرأة من؟ امرأة الجار. فانحذر الحذر من هذا. الأمر السادس من صور إكرامه والإنسان إليه عدم الإيذاء، وهذه كلمة عامة. أصل الإيذاء محرم، إيذاء المؤمنين محرم، فكيف إذا كان أذية جار آكل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. وقال الصحابة: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. اتفق عليه. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله، إن فلانة تكثر من صلاتي وصيامها وصدقتها، يعني صاحبة صلاة طويلة وصيام ما شاء الله وصدقات، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. قال: يا رسول الله، فلانة يذكر من قلة صلاتها وقلة صيامها وأنها تتصدق بالأثواء من الأقل. الأثواء الأقل تعرفون الأقل، اللبن المجفف، يعني قطع أثوار، يعني قطع، ما هي صائرين صدقات ولا صلاة ولا صيام، عندها بس قطع أقل تتصدق به، شيء يسير يعني، لكنها لا تؤذي جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. رواه أحمد بن حبان بسنة الإسلام. لاحظ كيف العبادة العابدة، المرأة العابدة، صلاة وصيام وصدقات وإحسان، هذا مدخل أذية الجار. والثانية ما هي براية العبادة، لم يذكر لها تميز إنها لا صلاة ولا صيام ولا صدقات، مجرد أثب، لكنها لا تؤذي فكانت في الجنة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فقال: يا رسول الله، إن لي جارا يؤذيني أذاني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: أخرج متاعك خضعه على الطريق. يقول: خذ عبشك حطها على الطريق. فامتثل الرجل، ذهب إلى بيته وأخذ المتاع
وحطه في على الطريق، وضعه في الطريق، أخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق، فكل من مر بالطريق قال ما لك، استغرب جايب عفشك هنا في الشارع، ما لك يا فلان؟ قال جاري يؤذيني، فيقول اللهم العن، اللهم اخزه. يجي الثاني، فلان وشيك، ما لك يا فلان؟ قال جاري آذاني، قال اللهم اخزه، اللهم العن. صار كل من مر يقول هذا، فعلم الجار فجاء إليه قال ارجع إلى منزلك، والله هذا بيت أبدا. رواه أبو داود بسند حسن. فإذا هذه الأحاديث يا أخوان كلها تدل على خطورة أذية الجار، وأذية الجار كلمة عامة يعني كل ما في أذى احذر وحذر منه، يعني إزعاجه بالأصوات المرتفعة، بعض الجيران مدامهم الله أصوات يفتح التلفزيون ويطول عليه وصيحة وجار يبي ينام، أيضا الروائح الكريهة، بعض الجيران يؤذي جاره بروائح، إما روائح طبخ أو روائح حيوانات أو طيور أو أشياء أو نفايات، أو وبعضهم يضع النفاية عند بابه، وبعضهم يؤذيه بإيقاف السيارة عند بابه، وبعضهم يغلق المدخل وإلى آخره، كلها صور من صور الهدى. الأمر السابع من صور الإكرام والإحسان إلى الجار الدعوة والإرشاد، وهذا أمر الله المستعان ما أكثر ما يغفل عنه، هذا من حق الجار، يعني تعليم الخير والتواصي به وإنكار المنكر، النصيحة، تعاون على الخير والبر. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتغير. ننشر الخير بالأسلوب المناسب، والآن وسائل الحمد لله يعني وسائل طيبة مثل الجوالات هذه، والمجموعات الجيران يجتمعون في مجموعة ويكون فيه تعاهد لا إكثار، يعني كل وقت مناسب ينزل الإمام أو أحد الجيران موعظة أو كلمة أو مقطع مفيد، هذا من الدعوة إلى الله ومن التناصح ومن الخير. الأمر الثامن الصبر على أذى الجار، قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله، حديث طويل، ذكر من الثلاثة الذين يحبهم الله أحدهم قال ورجل له جار يؤذيه فيصبر على أذاه ويحتسبه حتى يكفيه الله إياه بموت أو قيام، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وجاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال إن لي جارا يؤذيني ويشتمني ويضيق علي، فقال اذهب فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه، اصبر يعني لا تقابل الإساءة يعني بالإساءة، ولكن هذا من باب الإحسان، من باب الإحسان. ويذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أن كان له جار له وغفلة، فكان في الليل إذا رجع إلى البيت في الليل يشرب الشراب يسكر كل ليلة تقريبا، فإذا سكر قام يغني ويصيح أضاعوني وأي فتى أضاعوا بيوم شديدة وسداد تغري، هكذا بيت أو بمعنى أضاعوني وأي فتى أضاعوا، والإمام أبو حنيفة في داره يصلي وهذا يرفع صوته صابر عليه وهو سكران، طبعا سكران عقله معه، فيقول في ليلة من الليالي أبو حنيفة ما سمع الرجال، وفي الليلة الثانية ما سمع، والثالثة ما سمع، استغرب هي بالعادة تعود عليه، مر الثلاث ليال فلما جاء من الغد ذهب إلى سأل عنه قال فلان وينه، فأقدر لعادة، فقالوا قبض عليه العسس، يعني تعرفون العسة اللي يمشون في الشرطة اللي يمشون في الليل، وجدوه خرجوا يمشي في الشارع سكران فقبضوا عليه ووضعوه في السجن، قال سبحان الله ما علمت ولا أعلمني أحد، فذهب من صلى الفجر يقول لما طلعت الشمس إذا هو عند أمير البلد، دخل على الأمير، فالأمير أبو حنيفة له شهرة ومكانة، قرب عنده بجواره وقال يا إمام لو دعوتنا وكذا حاجتك ما تريد؟ قال حاجتي جاري قد قبض عليه العسس، ويعني أرجو أن يفك أسره ويفك عرس كم أطلقه، فرجع مع أبي حنيفة إلى داره، في الطريق قال ها يا فتى أضعناك ولا حفظناك؟ لأن كل ليلة يردد أضاعوني وأي فتى أضاع، قال لا والله بل حفظتني رعاك الله، وكانت سبب في توبته، تاب وأقلع عن ذلك وصالح أقعد. النقطة الثانية في الجار ثمرات الإحسان إلى الجار، يعني حينما نطبق هذا الكلام ما هي الثمرات؟ أولا تحقيق الإيمان لهذا الحديث إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ولقول صلى الله عليه وسلم أحسن إلى جارك تكن مؤمنا، رواه أحمد والترمذي بسند حسن. الأمر الثاني حصول محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحببتم أن يحبكم الله تعالى ورسوله فأدوا إذا أتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. إذا أردت أن يحبك الله ورسوله فهذه الثلاث، حديث حسن. الأمر الثالث الإحسان إلى الجار من قياس الإحسان في العمل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أو إذا أسأت؟ كيف أعلم أني محسن أو مسيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. رواه أحمد بن ماجه بسند حسن. الرابع من الثمرات والفوائد عمران الديار وزيادة الأعمار، وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. رواه أحمد بسند صحيح. وبعد ذلك فالحقيقة من النعم أن يرزق المرء بجار طيب، أحيانا الجار يكون أقرب من القريب. ومن البلاء أن يبتلى الإنسان بجار سوء، ولهذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. هذه مسعادة الدنيا. وأربع من الشقاء: المرأة السوء، والجار السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء. رواه ابن حبان بسند صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يتعوذ من جار السوء في دار المقامة، لأن يعني دار الإقامة، أن الجار في غير دار الإقامة أمر أسهل، تفصل عليه مؤقت ويروح. يعني كان يسمى من أدعيته يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. رواه ابن حبان بسند صحيح. المسألة الثالثة ضابط الجار. حينما نتكلم عن الجار والجار والجار، من هو الجار؟ هذه كلمة، هذا المبحث يا أخوان تكلم عليه الفقهاء واختلفوا في حد الجار. قال بعضهم إننا حد الجار ضابطه هو 40 دارا من كل جهة. يعني أنت هذا بيتك 40 40 40 من كل جهة 40، هذا لجيرانك. وقال آخرون إنه من يعني تجتمع معهم في المسجد فهؤلاء جيرانك. وقال بعضهم إنه لا يحد بهذا التحديد، وإنما يرجع فيه إلى العرف، وهذا هو الأقرب. التحديد بالأربعين ورد في حديث لكنه ضعيف، فالأقرب أنه يرجع فيه إلى العرف، لأن الأعراف تختلف. يعني في السابق الأحياء كانت يعني صغيرة والبيوت متلاصقة، الآن البيوت كبيرة والشوارع واسعة، وطبيعة التخطيط المدن والأحياء تغيرت، فيرجع في ضابط الجار إلى العرف. يعني لا شك أن الملاصق لك هذا جار أقرب الجيران، ثم الذي بعده وهكذا. فإذا اسم الجار ينصرف إلى جارك القريب منك عرفا، ويشمل المسلم والكافر، والبر والفاجر، والصديق والعدو، وغير ذلك. كل من كان يعني بجوار منزلك فهذا جارك. طيب الخصلة الثالثة نختم بها في هذا الحديث، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم، هذا يا أخوان أدب من آداب الإسلام، وهو إكرام الضيف، وهو من أخلاق النبيين والصالحين، وعلامة من علامات الإيمان. وأول من ضيف الضيف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وخبر مع ضيافه مشهور في القرآن في أكثر من سورة: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. نعم، ونتكلم عن هذه الخصلة في مسائل. المسألة الأولى الأدب مع الضيف. ما هو الأدب مع الضيف؟ الأدب مع الضيف يكون بإكرامه، وإكرامه الإكرام المعنوي والحسي، إكرامه بطلاقة الوجه وحسن اللقاء وطيب الكلام، وتكرم أيضا الطعام والشراب والمجلس، مكانا من الجلوس الطيب، وهكذا كل ما جرى العرف به فهذا من إكرام الضيف. ليس إكرام الضيف فقط طعام وشراب، لا، ما الفائدة إنسان يقدم طعام وشراب لكنه مكفهر منقبض؟ هذا ما أكرم ضيف. ولهذا الشاعر العربي يقول: أباسق ضيفي قبل إنزال رهنه، فيخصب عندي والمكان جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القراء، ولكنما وجه الكريم خصيب. نعم، ويقدم للضيف في أول يوم ينزله عنده أحسن ما يأكل منه هو وعياله، ويجتهد في إتحافه وإكرامه، فيقدم أحسن ما عنده.
كما في حديث أبي شريح قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. الحديث متفق عليه، يعني المعنى كما قال الإمام الخطابي أن يتكلف للضيف بأحسن ما عنده في اليوم الأول، ويقدم في اليوم الثاني والثالث ما يحضره، ولا يزيد على عادته، وما بعد الثلاث هذا يعني صدقة، إن شاء فعل وإن شاء ترك. المسألة الثانية حكم الضيافة، عرفنا الآن أدب الضيافة، ما حكم الضيافة؟ هذه أيضا مسألة تكلم عليها الفقهاء، والأظهر الله أعلم أن الضيافة واجبة، الواجب يوم وليلة، هذا هو الواجب، واجب أن تكرم الضيف يوما وليلة، والكمال 3 أيام. ومن أدلة الوجوب حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، يعني لا يعطونا حق الضيف، فما ترى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. والحديث متفق عليه. يقول ابن القيم رحمه الله إن للضيف حقا على من نزل به، وهو 3 مراتب: حق واجب، وتمام مستحب، وصدقة من الصدقة. فالحق الواجب يوم وليلة، وهذه المراتب الثلاث ذكرها المسلم في الحديث المتفق عليه، حديث أبي شريح وقد سبق قبل قليل. المسألة الثالثة من هو الضيف؟ إنما نقول الضيف ما نعني به الضيف الذي يجب إكرامه وضيافته هو المسافر القادم من بلد آخر، وليس المراد به من كان من أهل البلد فذهب إلى بيت صاحبه، فإذا يجب على من ينزل عليه أن يطعمه ويكرمه، فإن لم يفعل فله حق في مالك، وهذا لا ينطبق على الزائر من نفس البلد ولم يقدم من سفر، لأن هذا يمكن أن نقول له ارجع، كما قال الله جل وعلا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يعني رجل من مدينة ذهب إلى مدينة أخرى على رجل هذا ضيف، لكن إنسان في نفس بلدك هذا ليس ضيف بمعنى المقصود هنا الذي تجب ضيافته. ومما يدل على أن الحق للمسافر وليس للمقيم حديث عقبة السابق قال إنك تبعثنا فنمر بقوم لا يقروننا، الحديث قد سبق قبل قليل. لكن الزائر الذي يزورك من نفس البلد هذا يسمى ضيف عرفا، لكن لا يأخذ الحكم الذي ذكرناه الآن، يعني إطعامه وإكرامه هذا لا شك أنه خصال الخير والبر، ويدخل في عموم الأمر بإطعام الطعام والإحسان والإكرام، ولكن ليس هو الضيف الذي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم إكرامه وجعل له حقا في مال الضيف، يعني يقول إذا لأن الضيف الذي يقدم من بلد ونزل على شخص ولم يكرم فهذا الضيف له حق في مالك، يعني يجوز أن يأخذ من مالك لأنه حق في هذا المال. قال فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. فإذا هذا ما يتعلق بهذه الخصلة الثالثة وهي إكرام الضيف. هذا ما يتعلق في شرح هذا الحديث، ونقف عند هذا المقدار. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا التأدب بأدب الإسلام والاهتداء بهدي سيد الأنام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا العمل بما علمناه من شرائع الإسلام، وأن يتوفانا وراضي عنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.